السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى مع آخر آيات في سورة النور. وقبل أن نتكلم عن هذه الآيات، يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، نقول إن الاستئذان ورد في سورة النور على ثلاثة أنواع. استئذان الأجانب بعضهم على بعض. النوع الثاني استئذان الأقارب بعضهم على بعض، وهؤلاء الذين لم يبلغوا الحلم. النوع الثالث استئذان هؤلاء الأقارب إذا بلغوا الحلم. يبقى عندنا ثلاث أنواع من الاستئذان. الأول في قول الله تبارك وتعالى: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. ما معنى تستأنسوا؟ يعني تستأذنوا وتسلموا على أهلها. طيب، ده اسم استئذان الأجانب بعضهم على بعض، والواو هنا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، والواو هنا ليست للترتيب أو لا تفيد الترتيب، لأن السلام يكون قبل الاستئذان. فلما تحب تضرب مثلا بأن الواو لا تفيد الترتيب، عندك هذه الآية: حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. ومعلوم أن السلام يكون قبل الاستئذان، وذكرنا في تفسير سورة آل عمران أن قول الله عز وجل: إني متوفيك ورافعك إلي، الواو هنا أيضا لا تفيد الترتيب، فالمعنى أن الله عز وجل رافعك ومتوفيك إذا جاء أجلك الذي أجل الله عز وجل لك قبل يوم القيامة. لأن عقيدة المسلمين أن عيسى عليه السلام سينزل آخر الزمان، ولا يقبل من الناس إلا الإسلام. طيب، يبقى قلنا الاستئذان الأول في قول الله عز وجل: حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، وده بيكون استئذان الأجانب بعضهم على بعض. أما استئذان الأقارب فهو في الآيات التي بين أيدينا، ويمكن أن نقسمه إلى نوعين. النوع الأول استئذان الذين لم يبلغوا الحلم، وهذا يكون في ثلاثة أحوال فقط: قبل صلاة الغداء يعني صلاة الصبح، وعند القيلولة بعد صلاة الظهر، وبعد صلاة العشاء، ودي الأحوال والأوقات التي يتكشف فيها الناس ويحتاجون إلى ستر. فاستئذان الذين لم يبلغوا الحلم في هذه الأحوال الثلاثة واجب على من لم يبلغ الحلم أن يستأذن حتى لا يرى العورات إذا تكشف الناس وقت راحتهم. طيب إذا بلغ هؤلاء الحلم يعني خلاص كبروا فليستأذنوا في كل حال، فليستأذنوا الأقارب بعضهم على بعض في كل حال. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، جواري العبيد ويدخل أيضا فيهم الخدم، والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. احنا قلنا قبل كده أن الحلم أو البلوغ يكون بثلاثة علامات أو ثلاث أمارات. أول حاجة أن يبلغ الصبي سن 15 عاما، يبقى عنده 15 سنة، أو يظهر عنده شعر العانة، يظهر عنده شعر العانة. الأمارة الثالثة أن يحتلم، أن إيه؟ يحتلم يعني ينزل منيا. دي ثلاث أمارات لعلامات البلوغ عند الفتى وعند الفتاة، لكن تزيد الفتاة علامة رابعة، وهي أنها إذا بلغت المحيض يعني إذا حاضت البنت تعتبر هنا وجب البلوغ. يبقى الحيض كما يقول الفقهاء يوجب البلوغ، أن أصبحت مكلفة بالتكاليف الشرعية. ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر، وبعضهم يسميها صلاة الغداء، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة يعني عند القيلولة، ومن بعد صلاة العشاء عند النوم ثلاث عورات لكم، يعني يتكشف الناس في هذه الأوقات، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن. يعني لو أن هذا الذي لم يبلغ الحلم دخل في غير هذه الأوقات ورأى عورة أو وقع نظره على شيء مكشوف من عورات الناس، لا حرج. طب ليه لا حرج مع أن هذه عورة يعني لا يجوز النظر إليها؟ التعليل: طوافون عليكم بعضكم على بعض، من أجل أنه يطوف عليك وتطوف عليه، يعني مختلطون في البيت، فمن أجل هذا رخص الله عز وجل أنه إذا رؤي شيء من العورات في غير هذه الأوقات الثلاث فلا حرج ولا بأس. كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وده شبيه يا إخواني بإيه؟ شبيه في أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في سؤر الهرة. يعني إيه سؤر الهرة؟ يعني ما يتبقى من الهرة في الإناء بعد شربها. هل هذا الماء، هل هذا المائع ينجس؟ الجواب لا، بل هو طاهر. يبقى سؤر الهرة طاهر، يعني ما يتبقى من الهرة بعد الشرب في الإناء طاهر. طب العلة ايه؟ انها من الطوافين عليكم والطوافات، فالتطواف والتداخل بين الناس في البيوت هذا يكون علة لترخيص الأمور. فقلنا إن تكشف العورات يرخص فيه في غير الأوقات الثلاثة، وكذلك من الشريعة أيضا سؤر الهرة، حكم النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاهر لأن الهر من الطوافين عليكم والطوافات. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، كبروا ودي النوع الثالث من الاستئذان، فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، يعني زي استئذان أجانب بالضبط. يبقى في كل حال يستأذن من بلغ الحلم، كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. بعد كده عندنا آية والقواعد من النساء. يعني إيه القواعد من النساء؟ يعني المرأة التي يئست من الولادة ويئست من المحيض، المرأة التي كبر سنها، يعني لا حاجة عندها للزواج ولا للرجال. والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا، خلاص بقت غير متشوفة للزواج والنكاح ولا للرجال، فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. يعني إيه يضعن ثيابهن؟ المرأة تلبس جلبابا، يعني الجلابية اللي احنا نعرفها دي في البيت. الجلابية ده ممكن تكون مثلا عليها ألوان زاهية، ممكن تكون عليها رسومات، ممكن تكون هذه الجلابية يعني لا تصلح للخروج بها في الشارع، وتلبس فوق الجلابية دي الخمار. طب إذا خرجت الشارع، إذا خرجت الشارع بتلبس حاجة اسمها الملحفة، يعني حاجة بتداري كل ثيابها اللي تحت الملحفة. طيب هذه القواعد من النساء لما تبلغ هذه السن لا جناح عليها أن تضع هذه الملحفة. طبعا إيه الملحفة دي؟ تجلس بغير ملحفة في بيتها، كما قال أهل التفسير تجلس أمام الرجل بدرع وخمار. يعني إيه درع؟ يعني الجلابية. درع يعني إيه؟ الجلابية. والخمار معروف. غير متبرجات بزينة، يعني لا تظهر إيه من زينتها شيئا، وأن يستعففن خير لهن. يعني لو أن المرأة تركت هذا الشيء ولبست ثيابها كاملة لكان خيرا لها، وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. يعني ترك وضعهن لثيابهن وإن كان جائزا لكنه خير وأفضل لهن والله سميع عليم. بعد ذلك يقول الله تبارك وتعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. بعض أهل التفسير قالوا ليس على هؤلاء حرج في الجهاد، لكن الآية كلها تتكلم عن الأكل طعام، فلذلك نقول أن بعض الناس كرهوا أن يأكلوا مع الأعمى والأعرج والمريض لئلا يظلموهم. يبقى هنا سبب نزول هذه الآيات أن بعض الناس كرهوا الأكل مع هؤلاء الأعمى والأعرج والمريض لئلا يظلموهم، ممكن إيه يسابقهم في الطعام، ممكن يأكلوا أكثر منهم، ولذلك كان عندهم ورع. فنزلت هذه الآيات فليس عليك جناح ولا بأس من أن تأكل مع الأعمى، سواء أكلت أكثر منه أو أكل أكثر منك أو الأعرج أو المريض. ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم، بيوت الأبناء وبيوت الآباء، أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم. كل هؤلاء
الابن والأب والعم والخال والعمة والخالة والأخ، كل هؤلاء والأم أيضا تأكل من بيتها بغير حرج ولا بأس. أو ما ملكتم مفاتحه، ما المقصود بملكتم مفاتحه؟ المقصود الخادم، خادم لما يكون عندك خادم ويعني أمين على الطعام فلا بأس أن يأكل منه بقدر يعني ما يشبعه. أو صديقكم، ده بقى يا إخواني حق من حقوق الأخوة في الله، حق من حقوق الأخوة في الله. ما يكون لك أخ هو عامة تسلم عليه، إذا عطس صلى رحمك الله، إذا مرض تزوره، إذا مات تشيع جنازته، يعني الحقوق العامة بين المسلمين دي اسمها أخوة في الله عامة. في أخوة خاصة، هذا الذي اتخذته أخا في الله أخوة خاصة، لو أنه وضع يده في جيبك عاوز يأخذ فلوس من جيبك فلا يتغير وجهك، لو تغير ملامح وجهك وأنا بأضع يدي في جيبك اعلم إن فيش بيننا أخوة خاصة. أبو هريرة رضي الله عنه جاءه رجل يقول له إني أريد أن أتخذك أخا في الله، قال هل أكون أحق بدرهمك منك؟ يعني أنت لو معك 10 جنيه أنا أحق بها. فقال له لا، لم أبلغ هذه الدرجة. يبقى الأخوة الخاصة دي يا إخواننا حاجة بقى يعني عالية قوي. الآيات هنا يعني ده مش درس على الأخوة، لكن في الحقيقة والله دي من أعظم الأمور التي ينبغي أو يجب أن تكون موجودة بين المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام أقام الدولة الإسلامية التي فتحت المشارق والمغارب على إيه؟ أقامها على حاجتين وحاجة ثالثة، خلينا في الحاجتين المهمين دول. أقامها على المسجد، يبقى أول حاجة عملها النبي عليه الصلاة والسلام في الدولة إيه؟ بنى مسجد. ولذلك إحنا في المحاضرة اللي قبل كده قلنا إيه؟ قلنا إذا سألت عن الناس اللي ربنا نور قلوبهم، هذا قلوبهم أين تجدهم؟ ها؟ في بيوت أذن الله أن ترفع. وذلك قلنا علاقة العادية بالتي قبلها، علاقتها إنك لو سألت عن الناس المنورة قلوبهم هذه تلاقيهم فين؟ في المسجد. المهم النبي عليه الصلاة والسلام لما أقام الدولة الإسلامية أقامها على 3 أسس. أول حاجة المسجد، بنى مسجدا صلى الله عليه وسلم. الحاجة الثانية بقى والمفتقدة الأخوة، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين كل 2 من الصحابة، حتى كانوا إيه؟ يرثوا بعضهم البعض في أول الإسلام. كان الرجل منهم يقول له هذه داري خذ نصف داري، هذا مالي خذ نصف مالي، زوجتي اختر إيه؟ أحسنهما، مش خذ بقى، خذ أحسنهما. طيب يا إخوانا الأخوة دي هل لها يعني زيادة من الفضل عند الله عز وجل؟ ده دول بيأتون يوم القيامة على منابر من نور، يغبطهم مين؟ بيغبطهم الأنبياء والشهداء. يعني يغبطهم الغبطة دي نوع من الحسد، نوع من الايه، بس حسد محمود، يعني من مكانتهم الجميلة. هؤلاء المتحابون في الله، المتزاورون في الله، الأنبياء بيقولوا ايه اللي الناس كويسة دي، الناس اللي أخذوا هذا الفضل يأتون على منابر من نور. المهم أو صديقكم، صديقك ده اللي هو أخوك في الله أخوه خاصة، لا بأس إنه يدخل بيتك يفتح التلاجة يجيب حتة لحمة ويحمرها، مفيش، مش حرام، هذا إيه؟ هذا جائز. هذا الأخ، أخ في الله أخوه خاصة، لا بأس أبدا إن هو يدخل إلى بيتك ويعرف مكان الفلوس، ياخد اللي هو عاوزه، ياخد اللي هو عاوزه، او ملابسك او ما الى هذا. طبعا بتبقى أخوة خاصة يعني إيه بين الأخين يعني متبادلة يعني، إلا إذا كان هذا الأخ في الله سيان عنده كسر رغيفه أو عظم من عظامه، طبعا ما ينفعش معه إيه أخوة خاصة، ده ما ينفعش معه حاجة خالص. ماشي طيب، يبقى أنا أوصي نفسي وإياكم بالتأخي في الله أخوة خاصة كده، لأنها فعلا فضل عظيم عند الله عز وجل. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. قبل ما أتكلم على الآية دي في الأخوة في الله يا أخوانا، في حاجات غريبة والله، حاجات غريبة قوي. يقول لك واحد جاء يقترض من أخيه اللي هو أخيه أخوة خاصة يعني، فالتاني زعل جدا، قالوا زعلت ليه؟ عشان أخذ منك فلوس يعني؟ قال لهم لا مش كده، ده أنا زعلت إن أنا ما حسيتش بيه، إن أنا إيه؟ إزاي أسيبه يجي يقترض مني؟ يعني أنا كنت نايم كده في مش فاهم حاجة خالص؟ شوف المعاني السامية، لو مش زعل عشان خد منه فلوس، لا زعل إنه خلاه يجيله يقول له سلفني. ففي معاني كده في الـ في الـ في الأخوة، واللي كان يعلم إن على أخيه دين يسدده من غير ما يعرف، وحاجات كده جميلة في الأخوة. ربنا كده يجعل لنا نصيب ونجمع بعض الأثر في هذا الموضوع ونتكلم فيه إن شاء الله عز وجل. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. بعض المسلمين أيضا تحرجوا أن يأكلوا متفرقين، فالنبي عليه الصلاة والسلام فإنه كان يقول البركة في الجماعة، وإن بعضهم اشتكى النبي عليه الصلاة والسلام إنه مهما يأكل لا يشبع، مهما يأكل لا يشبع، فأوصاه صلى الله عليه وسلم بأن يأكل في جماعة، لأن الجماعة فيها بركة. وذلك يا إخواني في البيوت كتير أوي من البيوت بتعمل إيه؟ بيغرفوا لكل واحد إيه؟ لوحده كده متفرق. لا، الأكل في الجماعة ده يعني إخوانا فيه بركة، فيه بركة كبيرة خالص يعني. حتى ممكن مثلا يعني تظهر آداب وأخلاق عند الأكل جماعة، كأن تؤثر اللي قدامك، تديله حتة لحمة، تديله في إصار، تحس به، ممكن تتكلم مع أشياء من هذا يعني. يبقى ليس عليكم جناح أن تأكلوا مجتمعين أو متفرقين، وإن كان الأكل في جماعة أفضل وفيه البركة. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. قبل ما نسيب الآية اللي بتتكلم عن الطعام، هنقول يستدل من هذه الآية على شيء مهم جدا، ألا وهي نفقة الأقارب بعضهم على بعض. نفقة الأقارب بعضهم إيه؟ على بعض. يعني لو أن لك قريب معسر يعني فقير جدا، فبعض العلماء قالوا استحب أنك تنفق عليه، وبعضهم قال لا يجب أنك تنفق عليه، طالما أنه قريبك صلة رحم يجب أن تنفق إيه؟ أن تنفق عليه. طيب، إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. الإنسان لو دخل البيت ووجد أهله في البيت يسلم عليهم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لأن السلام على الأهل يكثر خير البيت. السلام على أهلك في البيت يكثر إيه؟ خير البيت. لكن الشيطان متحكش عليك، الشيطان متحكش عليك، مش أول ما تدخل من الباب تسأل طب إيه خلص، طب إيه الوقتي، خليك في السلام، فلان جه فلان ما جاش، نسيت الإيه، نسيت السلام. لا، سلم سلم أول ما تدخل البيت، فإن السلام على الأهل يكثر من خير البيت. ولو لم تجد أحدا في البيت ماذا تفعل؟ تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يعني كأنك تسلم على الملائكة في البيت ويردون عليك السلام. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. هذه الآيات المحكمة والشرائع المتقنة المبرمة نبه عليها الله تبارك وتعالى حتى يتدبرها أولو الألباب والنهى والعقول. بعد ذلك هناك الاستئذان عند الانصراف. احنا قلنا في استئذان على ثلاثة أنواع: استئذان الأجانب بعضهم على بعض، استئذان الأقارب بعضهم على بعض الذين لم يبلغوا الحلم، وده بيكون في ثلاثة ايه يعني أوقات فقط. النوع الثالث لو أن هؤلاء الذين لم يبلغوا الحلم بلغوا الحلم يبقى استأذنوا في كل حال. طيب في حاجة اسمها استئذان عند الانصراف. في استئذان عند الانصراف لما نكون مجتمعين في مشورة مهمة نبحث أمر أمور المسلمين، ما ينفعش حد كده يمشي من غير ما ايه ما يستأذن من الولي ولي الأمر ده القائم على هذه المشورة، لازم يستأذن. طيب لما نكون يعني مجتمعين في أمر جامع يعني أمر مهم أيضا لا ينبغي الاستئذان إلا لا ينبغي أصل الانصراف إلا باستئذان. يعني نجيب مثال، مثلا الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا يحفروا الخندق ينفع حد فيهم يمشي كده بدون ما يستأذن؟ لا، لازم يستأذن. طب من كان يمشي غير ما يستأذن؟ المنافقون كانوا يتسللون ويمشي من غير استئذان. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع أمر مهم زي حفر الخندق مثلا لم يذهبوا حتى يستأذنوا. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. قد يكون في عدم انصرافك شيء مهم للمسلمين فلا يأذن لك النبي صلى الله عليه وسلم، واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. يبقى الآيات قلنا بتتكلم عن الاستئذان، أداب الطعام، وبعد كده الاستئذان عند الانصراف، ثم الأدب في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. بعض المفسرين قالوا: لا تجعلوا دعاء الرسول يعني لا تقل يا محمد، بل قل يا أيها النبي يا أيها الرسول، تبجله وتسوده صلى الله عليه وسلم وتوقعه وتشرف النبي عليه الصلاة والسلام حين مخاطبته، تقول يا أيها النبي يا أيها الرسول، لا تقل يا محمد يا أبا القاسم، لا تقل إيه كما تخاطب أخاك أو تخاطب بعض الناس. بعض المفسرين قالوا: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. اوعى تفتكر ان دعوة النبي عليه الصلاة والسلام زي دعوتك، لا، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مستجابة. دعوة النبي عليه الصلاة والسلام ايه؟ مستجابة. فاحذروا ايها المؤمنون أن يدعو عليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا فيها تفسيران. تفسير الأول: لا تنادي النبي عليه السلام كما ينادي بعضكم بعضا، لا تقل يا محمد، لا تقل يا أبا القاسم، إنما قل يا أيها النبي، قل يا أيها الرسول، سود النبي صلى الله عليه وسلم، شرفه، وقره، بجله صلى الله عليه وسلم. تفسير الآخر: اوعى تفتكر ان دعاء النبي عليه السلام زي دعائك، لا، دعاء النبي عليه السلام يستجاب او دعوته مستجابة، فاحذر ان يدعو عليك. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. وهؤلاء الصنف هم المنافقون. يتسللون منكم لواذا، يعني لمجرد الخلاف، عاوزين يوجدوا أي خلاف في الصف بين المسلمين، قد يعلم الله الذين يتسللون من المنافقين لواذا، يعني لإظهار الخلاف، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة. ما هذه الفتنة؟ أن يصيبهم الله عز وجل في قلوبهم بكفر أو نفاق أو بدعة، دي الفتنة. يبقى فليحذر الذين يخالفون عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة، ألا وهي الكفر أو النفاق أو البدعة، أو يصيبهم عذاب أليم بالقتل أو الحبس في الدنيا والعذاب في الآخرة. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. الله عز وجل له ما في السماوات والأرض، وقلنا كثيرا أثبتنا لله عز وجل الملك والخلق والتدبير، فنثبت أنه هو المستحق للعبادة. قد يعلم ما أنتم عليه، قد تأتي أحيانا يا إخوانا للتقليل، لكن هنا بتأتي للتحقيق. تأتي إيه؟ هنا للتحقيق. يقول لك مثلا فلان جاي، تقول له قد يأتي، يعني ممكن يأتي ممكن إيه لا يأتي. قد هنا بقى إيه؟ تفوت التقليل. لكن في هذه الآية قد يعلم ما أنتم عليه، يعني يعلم الصغيرة والكبيرة، الجليلة والحقيرة، يعلم الخفية والعلم. قد هنا للتحقيق، الله عز وجل يخفى عليه شيء لا أصغر ولا أكبر. قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه ينبئهم أو فينبئهم بما عملوا، بما عملوا من خير أو شر في الدنيا، والله بكل شيء عليم. وبهذا نكون قد انتهينا من تفسير سورة النور حسب الاستطاعة. مرة في هذه السورة الكلام حول زنا البكر وحده، وأيضا مرة بنا حد القذف، وأيضا مر بنا الكلام على اللعان، وهو أن يرمي الرجل زوجته دون أن يكون له شهداء. وتكلمنا في هذه الصورة أيضا عن حادثة الإفك، وتكلمنا أيضا عن الاستئذان، ثم تكلمنا عن غض البصر للرجال والنساء، وأمر الله تبارك وتعالى المرأة أن تحفظ عورتها ولا تبدي زينتها إلا لمن ذكر في الآيات، والأمر من الله عز وجل بالتوبة للناس جميعا، وتوب إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ومر بنا أيضا الأمر من الله تبارك وتعالى وأنكحوا الأيام منكم، فقلنا الأيم هو الرجل الذي لا زوجة له والمرأة التي لا زوج لها. أمر الله عز وجل بإعفاف هؤلاء الأيام وتزويجهم. ومر بنا حكم مهم اسمه حكم المكاتبة، لما يكون عندك جارية أو عبد وأراد أن يعتق نفسه على مبلغ من المال يسدده على أقساط، ده اسمه المكاتبة. وأيضا مر بنا قول الله تبارك وتعالى الله نور السماوات والأرض، وقلنا الله نور السماوات والأرض يعني منور السماوات والأرض أو هادي أهل السماوات والأرض. كنا طلبنا بحث هل النور من أسماء الله تبارك وتعالى، ولا ليس من أسماء الله تبارك وتعالى. وفي الحقيقة من كثر الأبحاث اللي جات لي مش شايف منها ولا بحث. مجاش هو حدش ابحثوا في الكتب بتاع العقائد أو الكتب اللي تتكلم عن أسماء الله الحسنى، هتجدوا الموضوع بالتفصيل موجود، يعني موجود هذا الموضوع بالتفصيل في الكتب. هل النور من أسماء الله ولا ليست من أسماء الله؟ عموما بعض العلماء قالوا ليس هناك دليل على أن النور من أسماء الله تبارك وتعالى، وبعضهم جعل النور من أسماء الله تبارك وتعالى واستدل بهذه الآية، واستدل أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. أيضا مر بنا في هذه الصورة بعد ذلك صفات المنافقين، والله عز وجل أعلمنا أن طاعتهم طاعة معروفة، ألا وهي، حد فاكر طاعة المنافقين؟ طاعة معروفة. من اللي فاكر؟ ولا حسين؟ قول بلا فعل. ما شاء الله، انت مذاكر حسين؟ معقول؟ ما شاء الله. طيب، يبقى طاعة المنافقين معروفة، طاعة بغير فعل. بعد ذلك تكلمنا في الآيات التي بين أيدينا واستئذان العام بين الناس واستئذان الأقارب بعضهم على بعض واستئذان الأقارب إذا بلغوا الحلم وأداب الطعام، وأنهينا بصفات المؤمنين عند الانصراف من الأمور الجامعة وتسلل المنافقين خلافا للمؤمنين. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه الصورة. الله أكبر الله أكبر. نعم سيدنا. والحلو المقصود بيوت الأبناء، الله أعلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله في المرات القادمة هنتكلم عن باقي المنهج، ألا وهو تفسير سورة جزء تبارك، سورة تبارك ونون والحاقة والمعارج إلى آخر الجزء، وهنقتصر في التفسير على معاني الكلمات وبيان بعض الآيات الايه التي يعني تحتاج إلى بيان، لكن ليس تفسيرا يعني تفصيليا أو تحليليا. بالنسبة لعلوم القرآن، أنا عارف أن هي شديدة شوية، يسموها كده علوم جامدة، لكن كده نحاول نذاكر على قد ما نقدر، ونلخص علوم القرآن على قد ما نقدر. قدامنا إن شاء الله بعد كده موضوع المحكم المتشابه، قدامنا موضوع النسخ هندرسه إن شاء الله بالتفصيل، فإلى يعني أن نأتي في هذه المقررات نلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.